بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العالم السيد نصر الله غدا عبر المنار متحدثا عن التطورات. نجاة الحلق من الاغتيال وإسقاط الأسد مصلحة إسرائيلية. الإمام الخامنئي ما يشري في المنطقة سيناريو غربي. زاسكين للمنار روسيا وحزب الله متفقان حول سوريا. لا اشتراكية لبري ولا دستورية لطلب الاشتراكي. جيش الاحتلال يسيج القسم اللبناني من الغجر. تشيع شهيد الأمن الداخلي وأسئلة عن هيبة الدولة. أهلا بكم. تطورات المنطقة كثيرة وكبيرة ومستجداتها وكذلك شؤون لبنان. عن جل التطورات وأبرز المستجدات يتحدث الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في إطلالة عبر المنار غدا عند 8:30 مساء. بعض ما سيتناوله السيد شهد جديدا اليوم وبعضه تأكد تأكيدا. إسرائيل تعمل ما باستطاعتها لإسقاط الأسد، قال رئيس الموساد الإسرائيلي مآد دجان، فمصلحتها استراتيجية في إضعاف قدرة حزب الله وموقع إيران. ومن إيران قراءة مقابلة، نعم ما يحصل في المنطقة مؤامرة غربية صهيونية، قال الإمام السيد علي الخامنئي، وما يحصل في سوريا ليس صراعا سنيا شيعيا، بل سيناريو أعده الغرب لتفجير صراعات طائفية ومذهبية وقومية، تفجير تحصد في الطريق إليه تفجيرات استهدف آخرها رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الذي نشأ من محاولة اغتيال اليوم، ومحاولة أخرى كشف عنها وزير الخارجية الروسية لاغتيال سوريا تقوم على التسويق لنظرية الرد على استخدام دمشق للأسلحة الكيماوية. وفي لبنان أسلحة بطلقات خلبية في الوقت السياسي الضائع، فلا جديد على خط تشكيل الحكومة غير حركة مشاورات مكثفة علمت بها المنار بين كتل الأكثرية، خلاصتها التمثيل على قدر الأحجام النيابية، وبعدها يتم البحث بالحقائق. على خط قانون الانتخاب رد الاشتراكي على مبادرة الرئيس بري بلا أولية، ورد المجلس الدستوري على طلب الاشتراكي تعليق قانون تعليق المهل بلا تمهيدية. نبدأ النشرة مع الخبر الذي نقلته وكالة أنترفاكس الروسية عن مصدر مطلع أن طائرة ركاب روسية تعرضت للهجوم في الأجواء السورية دون أن تصاب. وأوضح المصدر أن الجانب السوري أبلغ الجهات الروسية أن صاروخي أرض جو أطلقا على طائرة تابعة لإحدى الشركات الروسية قبل أن ينفجرا بالقرب منها، مشيرا إلى أن عدد ركاب الطائرة ناهز 200، معظمهم سياح كانوا في طريق عودتهم من مصر. وفي دمشق نجا رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي من انفجار استهدف موكبه في منطقة المزي في العاصمة السورية دمشق، انفجار أدى إلى وقوع العشرات بين شهيد وجريح.
رد رئيس الوزراء السوري الدكتور وائل الحلقي على محاولة اغتياله بتفجير إرهابي بسيارة مفخخة في منطقة المزة بالتأكيد على ضرورة استمرار العمل الحكومي بوتائر أعلى، وبالتأكيد أيضا على أن هذه التفجيرات الإرهابية دليل إفلاس وإحباط للمجموعات الإرهابية والقوى الداعمة لها بسبب بطولات وانتصارات الجيش السوري في ملاحقته وسحقه لفلولها وإعادة بسط الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع سوريا.
نحن اليوم الثاني 29 هذا الاجتماع الأخير، ونحن مثل ما تكون شايفين يعني من عدة الأيام، يعني السبت فايت بالخميس والخميس فايت بالجمعة، فنحن أحيانا ما نعرف التاريخ بسبب ضغط العمل، بسبب يعني كثافة البرامج. نحن عم نعيش في مرحلة استثنائية في البلد، وبالتالي لابد من متطلبات أبناء شعبنا من خلال هذه اللجان التي تجتمع دوريا وعندما تكون هناك حاجة.
التفجير طال موكب رئيس الوزراء الذي تحرك من أمام منزله في منطقة مز فيلات إلى مكتبه برئاسة الوزراء في كفر سوسة، وأسفر عن وقوع عدة شهداء وجرح عدد من المواطنين وأضرار مادية بالغة بالسيارات والمباني والمدارس المجاورة.
نازل من فوق من جهة فندق تالا، ما شفنا غير دوي انفجار سيارتين ظهر مع بعضهم، لأنه طلعوا شيء انفجار بعدين لحقوا واحد تاني فورا وعمت فوضى فجأة، ما حدا عارف شو صار. الشيء ما حدا بيعرف. يعني سيارات مدنية، كلها سيارات مدنية، شو لها علاقة سيارات مدنية؟
كلياتنا بدنا نصير جيش. إذا ما صرنا كلياتنا جيش ما رح نقدر نخلص من هالمنظر الإرهابي هاد.
هذا إذا دل على شيء بدل على يأسين طبعاً، لأنه الجيش الحمد لله بالفترة الأخيرة رصهم رصة منيحة.
يحاولوا الكبح من صمود سوريا والتأثير على صمود سوريا، وما رح ينجحوا بهذا الشيء إطلاقاً، لأنه صمود السوريين رح يزعزع كيانهم وكيان أمثالهم و كيان أسياد في واشنطن وتل أبيب.
الأوساط السياسية والأمنية السورية رأت أن التفجير يأتي كمحاولة من المجموعات المسلحة البحث عن تعويض عن هزائمها التي ألحقها الجيش السوري بها في أطراف دمشق وريف دمشق وحمص وحلب. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
حزب الله دان محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي معتبرا أنها تدل على حال الإفلاس السياسي والعسكري للجماعات المسلحة التي تدار من الخارج. وفي بيان صادر عن علاقاته الإعلامية رأى حزب الله أن استهداف الحلقي ومرافقيه ومن قبلهم العلامة محمد سعيد رمضان البوطي هو دلالة على الطبيعة الإرهابية لمن يريدون تدمير سوريا وإسقاطها في الفوضى. وتقدم حزب الله من الحلق بالتهنئة لنجاته من هذا العمل الإشرام. الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد مائر داغان طالب الحكومة الإسرائيلية القيام بكل ما بوسعها لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد لما ستجنيه من مكاسب استراتيجية أهمها تحطيم محور إيران سوريا وحزب الله. كما قال،
تكاملت حملة التحريض الصهيونية لدفع الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري المباشر في سوريا مع تصريحات كانت بالغة الوضوح عن الأهمية الاستراتيجية لتل أبيب في إسقاط دمشق وانعكاس ذلك على محور المقاومة في المنطقة. الموقف الإسرائيلي جاء على لسان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الصهيوني الموساد مائير داغان الذي اعتبر أن إخراج الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة سيقطع العلاقة بين إيران وحزب الله وسيضعف موقع إيران الإقليمي ويضعف قدرة حزب الله في التأثير على مجريات الأحداث في المنطقة. داغان قال إن على الحكومة الإسرائيلية أن لا تخشى من حلول نظام إسلامي معاد لها مكان النظام الحالي، لأن السعودية ودول الخليج ستعمل من أجل أن يحل في السلطة في سوريا حكام وصفهم بالمعتدلين. وهذا ما كان أكده في وقت سابق رئيس الاستخبارات العسكرية السابق عموس يدلين.
إخراج سوريا من المحور المتطرف في حال سقط الأسد هي بشرى استراتيجية مهمة لإسرائيل.
كلام داغان تزامن مع عرض وسائل الإعلام الإسرائيلية مواقف لجهات في أجهزة الاستخبارات تؤكد ما ذهب إليه داغان، وأن انهيار النظام السوري سيوجه ضربة قاسمة لمحور إيران سوريا حزب الله وسيخدم عملية معالجة البرنامج النووي الإيراني، فيما فضلت جهات أخرى استمرار عملية الصدام بين المعارضة والنظام في سوريا لأن هذه العملية ستضعف الطرفين. في حين عبر الكثير من المعلقين الإسرائيليين عن خيبة إسرائيلية من الموقف الأمريكي العاجز مقابل سوريا وصمود النظام في دمشق.
أمريكا تواجه مشكلة هي لا تعرف ماذا ستفعل وهي مقصرة دائما على اللحاق بالقطار ولا تعرف كيف ستتدخل في سوريا وتخشى من الدخول في مواجهة لا تعرف حدودها وضوابطها، مما يطرح السؤال حول زعامة الولايات المتحدة في العالم.
أعتقد أن الحرب طويلة جدا وقد صمدت صلبة داخل الجيش والمجتمع السوري إضافة إلى دعم خير من إيران وحزب الله وروسيا إلى تفرق مجموعات المعارضة.
الأوساط الإسرائيلية اعتبرت أن تردد واشنطن يوجه رسائل سلبية أيضا حيال الخطوط الأمريكية الحمر في وجه البرنامج النووي الإيراني.
نواصل هذه النشرة بعد الفاصل.
يعني نحن لا يجوز لنا من الناحية الجهادية أن نذهب إلى أم مسالمة أيا كان دينها
أو أيا كان مذهبها أو أيا كان فكرها وأن نقاتلها، هذا لا يجوز في الإسلام.
فإذا إذا كانت المصلحة في رفع الظلم وإقامة العدل فما نصير أن ندمر الأمة، وإذا دمرنا الأمة لا قول لك المجتمع حتى نقيم فيه العدل.
في رحاب التقريب الأربعاء 9:30 ليلا بتوقيت القدس المحتلة على قناة المنار.
من جديد، نفت حركة حماس في بيان لها ما جاء في صحيفة السياسة الكويتية عن استعداد مقاتلين فلسطينيين في لبنان لمواجهة حزب الله. وأكدت الحركة أن تقرير الصحيفة الكويتية ما هو إلا أكاذيب إعلامية من نسج خيال من كتبها. وأشارت حماس إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان لا يكونوا جزءا من الصراع الدائر في سوريا ويرفضون الزج بهم في هذه الأزمة. ونفت الحركة وجود أي مخيمات فلسطينية في البقاع الغربي على عكس ما أشار تقرير الصحيفة، مؤكدة أن كل ما ورد عن وجود مقاتلين جاهزين للتدخل ضد قواعد الجبهة الشعبية للقيادة العامة لا أساس له من الصحة، وهي محاولة مكشوفة للدفع باتجاه اقتتال فلسطيني فلسطيني. أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن الصحوة الإسلامية ستتواصل في العالم وستكون مقدمة لمعجزات ووعود إلهية. وخلال افتتاح مؤتمر علماء الدين والصحوة الإسلامية في طهران، شدد الإمام الخامنئي على أن أحد أبرز الأخطار التي تهدد الصحوة الإسلامية هي استبدالها بصراع طائفي ومذهبي وقومي من خلال مؤامرة من صناعة الأجهزة الاستخباراتية الغربية والصهيونية. وقال الإمام الخامنئي إن ما يحصل في سوريا ليس صراعا سنيا شيعيا، لكن الغرب كتب هذا السيناريو للاستفادة منه.
إن أخطر ما يهدد الصحوة الإسلامية يكمن في الاختلاف والتفرقة واستبدال هذه الصحوة بصراع طائفي ومذهبي وقومي. إن الأجهزة الأمنية الغربية والصهيونية تسعى وبمساعدة دول البترودولار والسياسيين الذين باعوا أنفسهم لها إلى افتعال هذه المؤامرة. هم لا يريدون وحدة المسلمين ويخافون من هذه الوحدة لأنهم يرونها حائلا دون تحقيق أهدافهم الخبيثة. إن وسائل الإعلام الغربية وبعض وسائل الإعلام العميلة في المنطقة تسببت بحرب مدمرة في سوريا وبنزاع سني شيعي ليعيش الصهاينة الأمن والأمان. إن النزاع في سوريا ليس نزاعا بين السنة والشيعة، إنما بين الذين يوالون المقاومة ويعارضون الصهاينة ومعارضيهم. إن الذين كتبوا هذا السيناريو الفاجع استطاعوا أن يستفيدوا من الحساسيات المذهبية للبسطاء في هذه الحرب المدمرة.
وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف حذر من استخدام موضوع أسلحة الدمار الشامل من أجل إسقاط النظام في سوريا. وخلال مؤتمر صحفي وصف لافروف اللجوء إلى هذا الأمر بالخطير للغاية وغير المقبول، وسيعطل التحقيق حول حادث استخدام السلاح الكيميائي في سوريا في 19 من آذار مارس الماضي.
لا يوجد أساس لهذه التقارير، وأتذكر أنه في كانون الأول من العام الماضي تم الحديث عن استخدام السلاح الكيماوي بالقرب من حمص، ثم تم نفي التقارير، وهناك حكومات وفاعلون خارجيون يعتقدون أن كل الوسائل مناسبة للإطاحة بالنظام السوري.
سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسكين أكد تطابق وجهة نظر بلاده مع حزب الله فيما يتعلق بضرورة الحل السياسي في سوريا. موقف زاسكين جاء خلال مقابلة خاصة مع المنار حول نتائج زيارة مساعد وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف إلى لبنان.
يضحك سفير روسيا الاتحادية ألكسندر زاسبيكين طويلا حين يسأل عما كتب في بعض الصحف على لقاء بوغدانوف ووفد حزب الله. لا سيما الشق المتعلق بالأمر الروسي للحزب الكف عما وصف بالتدخل في سوريا.
نحن بحثنا الملف السوري مع الجميع، فكان المطلوب التبادل بالآراء مع الأطراف التي تمثل وجهات النظر المختلفة وحتى متباينة. نحن نعرف أن الموقف حزب الله يتوقف على أيضا على ضرورة الحل السلمي لما يحدث في سوريا، فلا يريد حزب الله استمرار للحرب، ويعتبر مثل نحن أنه واصلة الأعباء على الشعب والأضرار وكل شيء ويؤدي إلى الانهيار، وهذا شيء مخيف ولازم أن نستبعد هذا الاحتمال. وأيضا الحديث عن الحوار، الحوار بين السلطات والمعارضة، وهنا نحن لا نريد أبدا أن نتحدث حول مصير النظام، مصير الرئيس بشار الأسد وإلى آخره.
الهم الروسي في مكان آخر، إنها حركة تهريب السلاح والمسلحين من لبنان إلى المجموعات المسلحة في سوريا.
مبدأ تحييد لبنان وسياسة نائب النفس وإعلان بعبده، فهذا كان متعلق بعدم استخدام الأراضي اللبنانية للتأثير السلبي على النزاع السوري. فنحن كنا ننبه خلال الفترة الطويلة أنه هناك تهريب السلاح من لبنان إلى المجموعات المسلحة المعارضة السورية وتسرب المقاتلين، فهذا هو تطبيق لسياسة النائب النفس.
راضيا يبدو السفير الروسي عن زيارة نائب وزير خارجية بلاده ولقاءاته التي شملت كل الأطراف في لبنان، تلك ميزة لا تملكها دول كثيرة.
أن هذه هي ميزة الأساسية والإنجاز أعتقد الدبلوماسي الروسي، والتأكيد أن نحن قادرين على التعامل البناء مع جميع الأطراف.
السفير زاسبيكين يعكف الآن على صياغة تقريره الشامل عن حصيلة لقاءات بوغدانوف مع المرجعيات السياسية اللبنانية، خلاصة تمير فيها كفة داعمي الحل السياسي المبني على ورقة جنيف.
في الملف الانتخابي أعطت جبهة النضال الوطني رأيها في الطرح الانتخابي الذي كان قدمه إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، فاعتبرت أنه لا يمكن أن يكفل التمثيل المحق لكل الأطراف، ولا يمكن أن يكفل له الوفاق الوطني الكامل.
بلاء وسطية، ردت جبهة النضال الوطني على اقتراح الرئيس بري الانتخابي، رفضت أن تقول إنها رفضت اقتراحه، فبينها وبين بري لا لاءات بل علاقة ولادة للصياغ التوافقية.
العلاقة بين وليد جنبلاط ونبيه بري مع حفظ الألقاب لا تحكمها اللاءات المتبادلة، بل يحكمها السعي المشترك الدائم لأجل إنتاج صياغ توافقية ممكن أن تخرج البلد من الكثير من الأزمات. هذا يستوي في قانون الانتخاب وينطبق أيضا على تشكيل الحكومة.
الكلام خلال الاجتماع كان لهشام ناصر الدين الرجل الاشتراكي الذي درس اقتراح بري.
تناقشنا مع الرئيس بري في الاقتراح الذي سبق وتشاورنا به، والذي تصورنا المشترك نحن والرئيس بري بعد جلسة من النقاش التفصيلي والتقني بأنه ربما لا نستطيع أن نكفل عبره التمثيل المحق لكل الأطراف، كما لا يمكن أن نكفل له الوفاق الوطني الكامل الذي يجب أن يتوفر في أي قانون انتخاب. طبعا النقاش لا يزال مستمر وسوف يستكمل بجلسات نقاش ثنائية بيننا وبين فريق عمل الرئيس بري للوصول إلى تصور مشترك في وقت قريب.
مصادر عين التيني بدت غير مستاءة من الجواب الجنبلاطي، فهي قالت للمنار إن الهدف لديها كان تقديم صيغة تقبل من الكل وأن يحصل توافق عليها، وأوضحت نحن ننظر إلى الطرح الذي قدمناه على أنه واحد لا بديل عنه، والفكرة لم نقدمها على أساس التحدي أو الخسارة، وقيمتها تكمن في أن تحظى بالقبول. وهنا أكدت المصادر أن الاتصالات ستبقى مفتوحة في جميع الاتجاهات، وهي لم تتوقف يوما، وأن باب النقاش مشرع واسعا أمام كل الأفكار. المعلومات تشير إلى أن دمج قانون 60 بمشروع الحكومة فكرة قائمة، وهذا ما أكدته مصادر اشتراكي للمنار، وهي كشفت أن تواصلا سيحصل في الساعات 24 المقبلة بين ناصر الدين والفريق التقني للرئيس بري لمناقشة كل الأفكار والصياغ المطروحة. المصادر أوضحت أن المهم في هذه اللقاءات ليس التوصل إلى ما يقنع بري وجنبلاط، بل ما يحظى بموافقة الجميع.
المجلس الدستوري رفض تعليق العمل بقانون تعليق المهل الانتخابية، وخلال اجتماع له عين رئيسه عصام سليمان المقرر الذي سيدرس الطعن المقدم بدستورية قانون تعليق المهل.
رفض المجلس الدستوري طلب وقف العمل بقانون تعليق المهل الانتخابية، وهو طلب أرفقه من تقدموا بطعن أمام المجلس في دستورية قانون تعليق المهل القانونية.
وقد رأى أعضاء المجلس الدستوري بإجماع الحاضرين أنه ليس هناك سمة مبرر لتعليق العمل بقانون تعليق المهل، خاصة أن تعليق المهل هو ل19 أيام، وتعليق العمل بالقانون بقانون تعليق المهل هو بمثابة قرار في الوقت، قرار بإبطال القانون في الوقت الذي لم يبت فيه بعد المجلس الدستوري بدستورية القانون. وإذا المجلس الدستوري اتخذ قرار بإبطال القانون بسبب عدم دستوريته، هذا يعني أن القانون تعليق المهل يعتبر وكأنه غير موجود من الأساس.
سليمان عين المقرر في طلب الطعن بدستورية قانون المهل، وهو أبقى اسمه سريا لأنه شأن داخلي خاص بالمجلس الدستوري.
والمقرر سيضع تقرير في مهلة أقصاها 10 أيام، ومن ثم يجتمع المجلس الدستوري للتداول فيما ورد بالتقرير، وعرض المناقشات والمداولات في المجلس الدستوري يصدر القرار. والمهلة المعطاة للمجلس الدستوري إصدار قراره هي مهلة شهر من تاريخ تقديم الطعن. الطعن قدم في 26 نيسان، آخر مهلة لإصدار القرار على المجلس الدستوري 26 أيار.
بحسب سليمان فإن عمل المجلس الدستوري مستقل عن عمل مجلس النواب، وهو أشار إلى أن قراره سيصدر قبل 26 أيار، وهو قرار نافذ وملزم ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة ناب علي فياض أن موافقة حزب الله على القانون الانتخابي الذي يتفق عليه المسيحيون هي خطوة لتسهيل الطريق باتجاه التوافق الوطني. وخلال ندوة حوارية في صور نظمها منتدى الفكر والأدب بالتعاون مع الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي، دعا فياض إلى تذليل العقد أمام التوافق الوطني الشامل، مبديا الاستعداد لملاقاة أي اقتراح يفتح الباب أمام هذا التوافق.
في حاجة لبنانية لفتح نقاش وطني عميق في تطوير الآليات الدستورية لعمل النظام السياسي بما يعالج مواطن النقص والاختناق والقصور في أداء المؤسسات ووظائف ممارسة السلطة. على أن يكون هذا النقاش هادئا ومرتاحا وخارج مناخات الأزمة والانقسام التي تقلل من الطابع العقلاني للنقاش.
شروط 14 من أذار لتشكيل الحكومة أذاعها مجددا وفد من نوابها المسيحيين المستقلين من دارة الرئيس المكلف تمام سلام، ومقربون منه يشيرون إلى بحثه عن صيغة تؤمن له ولرئيس الجمهورية والنائب لجنبلاط كتلة واسعة.
في وقت كان ملف تشكيل الحكومة يشهد محاولات لاختراق أزمته، كان فريق من 14 من أذار يضع رزمة شروط وعراقيل أمامه من منزل الرئيس المكلف تمام سلام. وعلى لسان النائب بطرس حرب فإن الثلث المعطل مرفوض، الشروط التعجيزية مرفوضة، والمحاصصة أيضا مرفوضة.
بدنا حكومة هي تمارس دورها في رعاية وإدارة شؤون البلاد
تشرف على الانتخابات، وبدنا حكومة طبعا تخرجنا من عملية المحاصصة اللي حاصلة في هذا البلد. نحن بنعرف ودولة الرئيس أكد معرفتنا بأنه بلشت الشروط اللي هي ممكن تعرقل تشكيل الحكومة وتصيب مصالح لبنان واللبنانيين، بلشت بالبروز. تنفوت على وزارة بروح أنا بدي التلت المعطل تقدر أنا عطل أي قرار الحكومة ما بيعجبني، مش بهذا المنطق تحكم البلاد.
على مستوى الصيغ الحكومية فإن كل ما ورد في الإعلام منها ما خلا المثالثة فإنه مقبول وفق المحيطين بالرئيس المكلف. أما المثالثة العشرية فإنها لا تزال في مرحلة طرق السمع لا أكثر بين جدران دارة سلام. وفي الإطار سئل الرئيس المكلف بحسب المقربين عن الضمانة التي يقابل بها رفضه الثلث الضامن، فقال أنا الضمانة. وأضاف على كلامه المحيطون به قائلين إن الرئيس المكلف يبحث عن كتلة وسطية وازنة، مشددين على كلمة وازنة التي تعني بالنسبة للرئيس المكلف زيادة في الحجم والعدد على كل من كتلتي الثامن والرابع عشر من أذار ضمن ما يسمى صيغة 717.
أفاد مراسلنا في الجنوب أن الجيش اللبناني أحبط محاولة إسرائيلية بدأت بالأمس وكانت ترمي إلى تكريس احتلال الجزء الشمالي من قرية الغشر الحدودية من خلال الإعداد لتزييج محيط القرية بالأسلاك الشائكة من جهتها الثلاث، الأمر الذي رفضه الجيش اللبناني بشكل مطلق، وحذر من أن الخطوة الإسرائيلية ستقابل برد فعل شديد، ووجه رسالة إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن، الأمر الذي استدعى توجه قائد قوات اليونيفيل الدولية الجنرال باولو سيرا إلى فلسطين المحتلة، حيث أبلغ قيادة العدو رفض الجانب اللبناني لتسييج الجزء الشمالي من الغجر، والنتيجة كانت تراجع العدو وتأجيل عملية التسييج لتبحث خلال الاجتماع الثلاثي في الناقورة في التاسع من الشهر المقبل. في البقاع أفاد مراسلنا عن سقوط 6 صواريخ على منطقة مشاريع القاع اللبنانية أطلقها مسلحون من الجانب السوري، ما أسفر عن جرح امرأة. الصواريخ الستة وهي من عيار 107 ملم أطلقت وفق معلومات أمنية من منطقة جب جرار التي يتواجد فيها المسلحون داخل الأراضي السورية. وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن عقد اجتماعا مع قائد الجيش العماني جان قهوجي، تناول الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة على الحدود اللبنانية السورية، إضافة إلى شؤون تتعلق بالمؤسسة العسكرية. رئيس الجمهورية رمادي بشار سليمان تناول مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أنا محمد رعد التطورات الراهنة والمشاورات الجارية بشأن قانون الانتخابات وضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن. سليمان اجتمع مع وزيري الدفاع والداخلية فايز غصن ومروان شربل وقائد الجيش العماني جان قهوجي ومدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم، حيث اطلع على الإجراءات الأمنية المتخذة في الشمال والتدابير التي تنفذ لضبط الأوضاع. رئيس الجمهورية استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستير بولك وعرض معه مساعدة بريطانيا بشأن الدعوة إلى مؤتمر دولي لبحث قضية النازحين. في البقاع شيعت بلدة بنية الشهيد قوى الأمن الداخلي رقيب علي صقر وسط دعوة الأهالي السلطات إلى فتح التحقيق لمعرفة المسؤول عن مقتل صقر وتسليمه إلى العدالة.
شيعت بلدة بنية الشهيد الرقيب في قوى الأمن الداخلي علي أحمد صقر الذي قضى نتيجة الاعتداء على القوى الأمنية أثناء قيامها بقمع مخبئين في بلدة وادي نحل الببداوي. وقد استشهد الرقيب صقر بعد أن تعرض للضرب بالأيدي والحجارة وهو داخل سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي. وفي أجواء من الصحة والاستنكار حيث بدت الوالدة تحت تأثير الصدمة وهي تلوح بصورة ولدها الشاب والوالد والأقارب في حال من الغضب، نقل الشهيد صقر من منزله إلى حسينية البلدة حيث أقيم حفل تأبيني تخلله دعوات إلى محاسبة القتلة لأن تصدير محضر بمخالفة بناء لا يستوجب هذا التشييش والتحريض ضد القوى الأمنية مترافقا مع الاعتداء والقتل.
نحن ضد الفتنة، ضد خوض الدماء، ضد التسييس لأي شغلة بتخرج عن إطارها الحقيقي. هذا دركي حقه على الدولة، شرفه للدولة، اعتداء على الدولة، فعلى الدولة أن تأخذ حقه. لما الدولة هي تتنازل عن حقها لأن هذا الحق العام، حقنا الشخصي ساعتها نحن نفهم إذا فينا نتنازل عنه أو ما نتنازل. هلأ اليوم علي السائر عم نرسي واحد، كل واحد منكم عبكرة إذا صار كسر لهيبة الدرك وكسر لهيبة الأمن وكسر لهيبة الجيش، مشروع كل واحد منكم حيكون بعائلته بضيعته مثل علي السائر.
وتخلل الحفل كما باسم قوى الأمن الداخلي عن الشهيد ومناقبيته.
وهذا شعار قوى الأمن، شرف تضحية ووفاء. لقد كنت موضع تقدير من قبل رؤسائك ومرؤوسيك على السواء. نم قرير العين يا علي، طالما يوجد الكثيرون من رفاقك وأمثالك مستعدين للتضحية من أجل بقاء هذا الوطن مستقلا عامرا وزاهدا بالمحبة.
وانطلق بعدها موكب التشييع الذي طاف في شوارع البلدة وصولا إلى الجبانة حيث ولي الشهيد في الثرى. عليزبط حمات المنار البطن.
وفي طرابلس شيع في منطقة البداوي ضحيتان اشتباك الأمس مع قوى الأمن الداخلي، فيما تواصلت الاجتماعات في المدينة للمساعدة في ضبط الأمن.
وسط حال من الحظر المصحوب بإطلاق نار الجاذوف وإقفال مدارس المنطقة أبوابها، شيعت منطقة البداوي في طرابلس الضحيتين اللذين قضيا خلال اشتباكات الأمس مع قوى الأمن الداخلي على خلفية إزالة مخالفات بناء، والتي قضى خلالها أيضا أحد عناصر قوى الأمن الداخلي إضافة إلى 15 جريحا.
ومستعدين اللي كانوا هن موجودين يتحقق معهم أنه شو المخالفة، أكثر من بطون يعملوا سقوطة وبيعملوا إجراءات قانونية بتليق هيبة الدولة.
التحقيقات التي يجريها القضاء العسكري بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ما زالت مستمرة، فيما تولى الطبيب الشرعي الكشف على جثتي محمد عبد الله سيف ومحمود ريان.
احنا تحت القانون على مخالفات البناء، احنا رسمنا محاكمة بمحكمة الجزاء بطرابلس أو بالمنيا مع مخالفة بناء قيمتها 200,000.
وقد تواصلت الاجتماعات الأمنية والسياسية في المدينة لتدارس الوسائل التي من شأنها المساعدة على ضبط الأمن واستعادة هيبة الدولة. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
وفي دار الفتوى في طرابلس عقد لقاء موسع لمختلف الفعاليات الإسلامية والسياسية وهيئات المجتمع المدني في المدينة تحت شعار الأمن وعدم الانشرار إلى الفتنة، حيث جدد المجتمعون رفضهم زج المدينة في أتون الصراعات الإقليمية ورفض التدخل في الأحداث الجارية في سوريا.
تحت شعار الأمن وعدم الانجرار للفتنة احتضنت دار الفتوى في طرابلس مختلف الهيئات الإسلامية والسياسية والحزبية وهيئات المجتمع المدني في المدينة. وبعد اللقاء كان لدار الفتوى إعلان رفض زج طرابلس بالمعارك الخارجية ورفض التدخل العسكري في سوريا لما له من ويلات على لبنان.
فالأمن غائب فلا بد من صرخة عالية، ثم هناك دعوات كثيرة يعني لا تصب في مصلحة البلد وتورط أكثر فأكثر طرابلس خصوصا ولبنان عموما بما لا يعود بالنفع ولا المصلحة على هذا البلد.
ما تكون مثل ما بيقول طرابلس عين العاصفة، رسالة وصلت كانت مع المحسن التباني الآن مع أبو سامرام بإرحب الديوي وهلما جرى، فيا بدهم يوقفوا وقفة ونحن على أبواب انتخابات، يا الله بقى يقعدوا ينضبوا بيوتهم كليتهم.
اللقاء دعا الأجهزة الأمنية إلى أخذ دورها وعدم القبول بالمظاهر المسلحة بعد الآن. فادي منصور، قناة المنار، من دار الفتوى في طرابلس شمال لبنان.
السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي حذر من مقدمات لعدوان على سوريا يتم التخطيط له في دوائر الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية. علي وبعد زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى الابتعاد عن قلب الحقائق في بعض وسائل الإعلام لأن ذلك سيؤدي إلى تحريض من شأنه أن يرتد سلبا على هذه الدول بما فيها لبنان.
أولى هذه الخطوات التي يجب اتخاذها هي وقف التسليح ووقف التمويل ووقف التحريض الذي تقوم به بكل أسف بعض وسائل الإعلام في قلب الحقائق. سوريا طبعا التي تواجه هذه القوى التكفيرية وبعد سنتين وقرابة الشهرين أربكت حسابات المراهنين في الدوائر الاستخبارية والسياسية في أمريكا وأوروبا وبعض دول المنطقة.
وزير الدولة البريطاني للشؤون الشرق الأوسط والشمال إفريقيا يجول على رئيسي الجمهورية ومجلس النواب وقائد الجيش.
رزمة من المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة كانت محور حديث وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بورت الذي استهل جولته في لبنان بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وبحث معه العلاقات الثنائية وقضية النازحين. من بعبدة إلى عين التينة انتقل الوزير البريطاني حيث عبر للرئيس نبيه بري عن قلقه من أزمة النازحين السوريين داعيا اللبنانيين إلى اعتماد سياسة النائي بالنفس تجاه الأزمة السورية.
أدعو كافة الأطراف السياسية إلى تأليف حكومة وإجراء الانتخابات التشريعية ضمن المهل الدستورية. الوضع في المنطقة ليس ذريعة لعدم الالتزام بالمهل الدستورية للانتخابات. نحن نبحث عن دلائل على استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، ومن المهم أن نتأكد ماذا حصل بدقة لأن الخطوات ستؤخذ قبل التأكل.
الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زار قائد الجيش العماد جان قهوجي وبحث معه علاقات التعاون بين جيشي البلدين والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
استغرب مسؤولون في حزب الله جرأة بعض السياسيين على الاستخفاف بكرامات وأعراض اللبنانيين داخل الأراضي السورية، وسألوا ما إذا كان يمكن أن يؤتمن هؤلاء على مصير المسيحيين واللبنانيين في هذا البلد.
استنكر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يسبك الحملة التي تشن على حزب الله من أطراف عدة. وخلال ذكرى أسبوع الشهيد محمد أسعد علي في بلدة الخريب البقاعية، أكد الشيخ يسبك أن حزب الله لا يخفي أي عمل يقوم به في لبنان أو خارجه.
وقالوا عنا إلى في العالم. طيب إجا طعن الكيديون، إجا الكيديون، فأيضا الحملة على حزب الله من كل الأطراف الإسرائيلي، سوفي من الجنوب، من الأجواء، اختلاف أعذار، كله بذلك. لكن نقول لهم إننا لم المرصاد.
من جهته انتقد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد جرأة البعض على استباحة دم اللبنانيين داخل الأراضي السورية، وسأل ما إذا كان هؤلاء يؤتمنون على مصير المسيحيين واللبنانيين في هذا الوطن.
في اللبنانيين واجباتنا نحن كدولة وكشعب وكسياسيين أن نفتش عن الوسائل والسبل التي تحفظ وجود هؤلاء اللبنانيين. بس ما يقول هذا الكلام بقول شو 400 يا اخي التعميم مش طويل على الاخر 400. هل يؤتمن هؤلاء على مصير المسيحي في هذا البلد؟ هل يؤتمنوا على مصير اللبنانيين؟
موقف السيد جاء خلال ذكرى أسبوع الشهيد علي رفعت علاء الدين في بلدة زبود في البقاع الشمالي.
وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أكد أن الانتخابات دون قانون جديد. وخلال زيارة لنقابة المحررين أعرب شربل عن خشيته أن يصبح ملف النازحين السوريين شبيه بملف اللاجئين الفلسطينيين.
بعيدا عن التفاؤل بقرب إنضاج قانون انتخابي جديد، انطلق وزير الداخلية مروان شربل في لقائه ونقابة المحررين فأعرب أمامهم عن استعداد وزارة الداخلية إجراء الانتخابات وفق قانون 60.
وما أنه إحساسي كان كبير أنه ما رح يتفقوا على قانون، عشان هيك طلعت بخبرية من إيطاليا أنه ما في انتخابات. وقامت لقيامي على وزير الداخلية، إذا ما في قانون انتخاب ما في انتخابات من هلأ لخمسة وثلاثين سنة. لقانون 60 الموجود حاليا أنا محضره، يعني إذا عبكرة بيقولوا في انتخابات أنا بالتسعة وسبعة بستعش حزيران فيني أعمل انتخابات، بس يقولوا عبكرة مش يقولوا بستعش حزيران.
في ملف النازحين السوريين خشي شربل أن يصبح هذا الملف شبيها بملف اللاجئين الفلسطينيين.
عم نعيش نفس المرحلة إذا الدولة ما عرفت تعالج الموضوع. ما بقى فينا نكفي البواخر اللي إجت، نكفي كهرباء لمليون سوري موجودين، وثلاث ارباعهم ساحبين الشرطان. من هلا لخمسين سنه يمكن يفرضوا علينا نمنحهم الجنسيه، وين بيصيروا اللبنانيين الاصليين؟
على خط زوار اللبنانيين المختطفين في اعزاز لا وعود لدى شربل بقرب اطلاق سراحهم.
طلبوا منا انه على السكن، وانا حملتزم السكن. لعلك شغلي، انا ما بقدر اوعد حدا لانه القصه مش بايدي. لو القصه بايدي بقول لك ايه انا هلا رايح اجيبهم، بس انا امتين بوعدك وقت اللي بحس 100% انه بدنا نروح نجيبهم ايه بقول لك ساعتها اني انا رايح اجيبهم. بس كمان بخاف اقول لك اني انا رايح اجيبهم، ما رح اقول لك الا من تركيا انه هن صاروا معي حد بدي واقفين.
وبشان حادث البداوي في الشمال، اكد شربل الا تهاون في قمع المخالفات بناء على توجيهات رئيس الجمهوريه.
التقى وفد من اهالي المخطوفين في عزاز رئيس الحكومه المكلف تمام سلام الذي اكد دعمه الكامل لهم، وتاتي هذه الزياره بالتزامن مع استمرار الاهالي بتحركاتهم الاحتجاجيه ضد المصالح التركيه في لبنان.
الى وسط بيروت بقيت وجهه اهالي الزوار المختطفين في اعزاز لمواصله تحركاتهم الاحتجاجيه على خطف ابنائهم امام مكتب الطيران والمركز الثقافي التركي.
هن ما التزموا معنا بالشيء اللي نحن كنا متفقين انه خلص ما بقى يجوا لهون لحتى ينحل هذا الموضوع. نتفاجئ انه نحن قاعدين هون وعبنا انه ما في حدا فوق، حتى للقوى الامنيه ما اعطوا خبر، يعني قالوا القوى الامنيه نحن مش هون. نطلع لفوق نتفاجئ انه بس شافنا كان شق الباب سكر، يعني مثل عم يضحكوا علينا، يعني انتم اقعدوا تحت وما لكم اياه نحن عم نشتغل.
قال الاهالي كلمتهم وانتقلوا الى المصيدبه حيث التقوا رئيس الحكومه المكلف تمام سلام وطلبوه بالضغط على الدوله التركيه.
أكدنا رجعنا على دولته المطالبة للدولة أن تواكبنا. ما بعرف بده يتسمى بالمقاطعة الدبلوماسية أقل شوي أكثر شوي، لكن لابد للدولة أن تواكب أهالي المخطوفين. هني بيضغطوا اقتصاديا، الدولة مطلوب تضغط دبلوماسيا، لكن هذا الموضوع تركناه بعهدته. هو سيسعى بالمسارات اللي بيقدر عليها، ونحن رح نكمل بالمسارات اللي شفتوها ورح نتابع فيها، وحتى جنابه أكد أنه بتكمله بالضغط.
سلام الذي وعد ببذل كل الجهود الممكنة لتفعيل ملف أبنائهم مع المسؤولين الأتراك، أبلغ الأهالي أنه تلقى من وزير الداخلية مروان شربل معلومات جديدة حول المخطوفين في أعزاز، لكنها معطيات تحتاج إلى بعض المتابعة من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة كما قال. وفور انتهاء الزيارة عاد الأهالي إلى مكان اعتصامهم وعمدوا إلى قطع الطريق لبعض الوقت قبل أن تتدخل عناصر قوى الأمن الداخلي في وقت لاحق وتعيد فتح الطريق.
دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي نهوي شملاط إلى اعتماد تقرير الراحل غسان قنصو حول النفط في لبنان كخارطة الطريق لهذا القطاع بدل الاستماع إلى ما أسماها نظريات الفريق العبثي وتحليلاته وتخيلاته. شملاط وفي موقفه الأسبوعي لشريدة الأنباء لفت إلى أن الاكتشاف النفطي في لبنان بدأ مع تقرير الراحل قنصو في منتصف السبعينات، وهو ليس حديث العهد من قبل من وصفهم بحديثي النعمة في السياسة الذين يسجلون البطولات الوهمية في حين ترقد الباخرة فاطمة جيل معطلة وغير قادرة على الانتاج. مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت أنها تعمل من أجل معاودة الباخرة فاطمة جيل لإنتاج الطاقة الكهربائية في أقرب وقت ممكن. وفي بيان صادر عنها حول توقف الباخرة عن إنتاج الطاقة، أكدت المؤسسة أنها تلتزم تنفيذ عقد استئجار الطاقة الموقع مع الشركة التركية، وأشارت إلى أن مادة الفيول التي تم تسليمها للشركة لتشغيل الباخرة أتت مطابقة للمواصفات المحددة في العقد بعد إرسال عينات منها إلى مختبرات عالمية. المؤسسة أكدت في بيانها أنها تعمل على إيجاد حلول مع الجانب التركي لا تكبد الدولة اللبنانية تكاليف إضافية وبما يتوافق مع المصلحة العامة. اعتبر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات نائب حسن فضل الله أننا أمام قانون عصري جديد فيما يتعلق بقطاع المرء والمسموح في لبنان بما يؤدي إلى تعزيز هذا القطاع وتقويته. وبعد اجتماع للجنة التي استكملت النقاش حول إعفاء مؤسسات الإعلام المرئي والمسموح من الغرامات والرسوم والتي لها علاقة باستئجار الأقنية، أشار فضل الله إلى أن القانون الجديد للمرئي والمسموح هو لخدمة الجميع وليس لتشكيل أي ضرر على أحد.
نحن أمام قانون عصري جديد
فيما يتعلق بقطاع المرئي والمسموع، بما يؤدي إلى تعزيزه، إلى تقوية هذا القطاع، وإلى تطويره إلى الأمام، وتغيير بعض البنود القانونية اللي حقيقة هي بتأيد أو بتعطل كثير من إمكانيات الاستثمار في هذا القطاع.
التقى عضو النشأ السياسي في حزب الله حسن حب الله وفدا من جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة مسؤول الجبهة محمد ياسين وعضوي الجبهة فؤاد أبو صلاح وخالد غيف، واستعرض الطرفان الأوضاع الفلسطينية في لبنان والشتات، لا سيما قضيتي الأسرى المعتقلين في السجون الفلسطينية والنازحين الفلسطينيين من سوريا. حب الله أكد دعم حزب الله لتضحيات الشعب الفلسطيني داعيا إلى توحيد الصف لمواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني. أخبار متفرقة في هذا التقرير.
التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، الذي تمنى أن يحافظ لبنان على سياسة النايب النفسي عن الصراعات الإقليمية. استقبل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور القائمة بأعمال السفارة البلغارية بلامن نزولف، وبحث معه مواضيع إقليمية. بحضور وزير العدل شكيب قرطباوي، وافقت لجنة الإدارة والعدل على إنشاء مجلس كتاب عضو قل يتمتع بالصلاحيات الإدارية والمالية واستقلال تام. استقبل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وفدا من الهيئة الوطنية لدعم الوحدة ومقاومة الإحتلال لمواقف مفتي الجمهورية الوطنية والإسلامية. أطلقت مفوضية العمل في الحزب التقدم الاشتراكي مشروعها حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي في مؤتمر صحفي عقدته في نقابة الصحافة في بيروت. المؤتمر حضره وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، الذي تمنى الحفاظ على دور الضمان الاجتماعي. عقد عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان مؤتمرا صحفيا ذكروا فيه بمطالبهم العالقة وأهمها الترفيع على المستويات كافة، محذرين من خصخصة هذه المؤسسة.
والآن إلى صفحة الرياضة مع طلال نصر الله. تفضل صلاح.
شكرا علي. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله. أوروبيا أنهى فريق ريال مدريد الإسباني تحضيراته النهائية، ووضع مدربها البرتغالي جوزي مورينيو لمساته الأخيرة على التشكيلة النهائية والخطة التي سيواجه من خلالها غدا فريق بروسيا دورتموند الألماني. الفريق الملكي يدرك صعوبة المباراة في مدريد بعد أن انهزم في مباراة الذهاب في ألمانيا بأربعة أهداف لهدف واحد، لذا يتوجب عليه أن يفوز بثلاثة أهداف نظيفة وأكثر من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية. المباراة ستكون صعبة على الفريقين، وسيحاول ريال مدريد تسجيل هدف مبكر يفتح له الطريق أمام مزيد من الأهداف، وهو يأمل أن يتعافى مهاجمه وهداف المسابقة البرتغالي كريستيانو رونالدو ليكون جاهزا لموقعة مدريد. فيما سيعتمد دورتموند على البولندي روبرت ليفدانوفسكي صاحب الأهداف الأربعة في مباراة الذهاب. في ألمانيا سجل كلاسيان هانتلر ثلاثة أهداف قادت فريق شالكي إلى الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على فريق هامبورغ في الدوري الألماني لكرة القدم. وفي الدقيقة الخامسة كسر فريق هامبورغ حاجز التعادل بهدف سجله مارسيل يانسن. بعدها تألق كلاسيان هانتلر حيث صنع الهدف الأول لزميله مايكل باستوس البرازيلي الذي سجل هدف التعادل. في الدقيقة العاشرة الهولندي الدولي سجل الهدف الثاني لفريق شالكي في الدقيقة 21. وقبل الساعة الأولى من اللقاء سجل كلاسيان هانتلر الهدف الثاني له والثالث لشالكي، قبل أن يسجل هانتلر نفسه الهدف الأخير في اللقاء وهو الثالث له في الدقيقة 61. من أوروبا إلى الولايات المتحدة، وضمن الملاحق الإقصائية لدوري القسم الشرقي حل فريق ميامي هيت ضيفا على فريق ميلوكي باكس، وأنهى فريق ميامي هيت الربع الثاني وهو يتقدم ب45 نقطة مقابل 41 بعد سلة سجلها ليبرون جيمس نجم هذا اللقاء. وقبل دقيقة من نهاية الربع الثالث سجل جيمس سلة لفريق ميامي هيت الذي زاد من تقدمه إلى 6 نقاط. وفي الربع الرابع والأخير
حافظ فريق ميامي هيت على تقدمه البسيط وفاز بالأمسية ب 88 نقطة مقابل 77 محققا فوزه الرابع دون خسارة أمام ميلوكي، وسيقابل فريق ميامي في الدورة النصف نهائي الفائز من اللقاء الذي سيجمع بين فريقي بروكلين وشيكاغو بولز. لمزيد من الأخبار الرياضية زوروا مشاهدين الكرام موقع المنار الرياضي على شبكة الانترنت. شكرا لجميع المشاهدين، عودة إليك علي.
شكرا طلال، والآن إلى الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتل هوائية حارة وجافة لا تزال تؤثر على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل غيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 14 و18 درجة 10 بالأرز و11 و13 درجة في البقاع والداخل. أدق جوي 760 ملم زئبة، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 20 إلى 55%. الرياح السطحية شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، محل بحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 21 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع تبنين 29 درجة 32 في جوية، النبطية 30 درجة 27 في جزين، زحلة 29، العاصي بيروت 33 درجة 30 في بعلبك، بشري 26، ونختم مع الهرمل 30 درجة. التوقعات لأيام الثلاثة المقبلة غدا طقس مشمس مع استقرار في درجات الحرارة أدناها 18 وأقصاها إلى 33 درجة. الأربعاء والخميس بداية انخفاض في درجات الحرارة يصل أقصاها نهار الخميس إلى 30 درجة وطقس مشمس إلى قليل غيوم. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
في الختام تذكير بالعنوان. السيد نصر الله غدا عبر المنار متحدثا عن التطورات. نجاة الحلقة من الاغتيال واسقاط الاسد مصلحة اسرائيلية. الامام الخامنئي ما يشري في المنطقة سيناريو غربي. زازكيل المنار روسيا وحزب الله متفقان حول سوريا. لا اشتراكية لبري ولا دستورية لطلب الاشتراكي. جيش الاحتلال يسيج القسم اللبناني من الغجر. تشيع شهيد الأمن الداخلي وأسئلة عن هيبة الدولة. للمزيد زوروا موقع المنار على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.